الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم القانون المدني مصادر وأحكام الالتزام. الإعداد والتقديم الدكتور محمد يحيى المطري. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحيى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أبنائي الطلاب، بنات الطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فالأثر الطبيعي لقيام العقد إذا توفرت أركانه وشروطه هو الرابطة الإلزامية التي ينشئها بين طرفين، والتي توجب على كل منهما تنفيذ الالتزامات الناشئة منه. هذه الرابطة ندرسها من حيث مدى التزام المتعاقدين بها، ويعبر عن هذا المدى بالقوة الملزمة للعقد أو أثر العقد من حيث الموضوع، أي من حيث الالتزامات التي تنشأ عنه. وندرسها أيضا من حيث الأشخاص الذين تنصرف إليهم هذه الرابطة الإلزامية، ويعبر عنها بنسبية أثر العقد. وموضوع هذه المحاضرة هو القوة الملزمة للعقد. فما المضمون الحقيقي للقوة الملزمة للعقد؟ سنجيب على هذا السؤال من خلال المحاور الثلاثة التالية. المحور الأول: تعيين مضمون الرابطة العقدية، أي الالتزامات الناشئة من العقد. المحور الثاني: لزوم العقد، أي العقد شريعة المتعاقدين. المحور الثالث: جزاء القوة الملزمة للعقد، أي المسؤولية العقدية. وقبل البدء في إيضاح موضوع المحاضرة لليوم، سنذكر سوياً موضوع المحاضرة الماضية، وهو نظرية البطلان، حيث عرفنا المقصود بالبطلان وأنواعه وحالاته وكيف يتقرر، وبينا آثاره سواء بالنسبة للعاقدين أو بالنسبة للغير. هذه هي الأفكار الرئيسية لموضوع البطلان، ونكتفي بها ونبدأ بالكلام عن المحاور الثلاثة لمحاضرة اليوم وبصورة موجزة في آثار العقد. المحور الأول: تعيين مضمون الرابطة العقدية. لتعيين هذا المضمون لا بد من تفسير العقد لفهم عباراته الدالة على قصد المتعاقدين المشتركة، ثم تكييفه، أي إعطاؤه وصفه القانوني، ما إذا كان بيعا أو إيجارا أو صلحا مثلا، لنصل بعد ذلك إلى تحديد مضمون الرابطة العقدية، أي تحديد الالتزامات الناشئة من العقد. ألف: تفسير العقد. المقصود بالتفسير هو بيان حقيقة ما قصدت إليه الإرادة المشتركة للمتعاقدين. والتفسير من عمل القاضي، ويمتد التفسير إلى مرحلة تكوين العقد وصحته، ولا يقتصر على آثاره فحسب. حالات التفسير أو أنواع التفسير ثلاث حالات أو ثلاثة أنواع. الحالة الأولى وضوح عبارات العقد، وفي هذه الحالة لا محل للتفسير ولا لتأويل العبارات على معنى يخالف المعنى الواضح لهذه العبارات، على أنه يميز في هذه الحالة بين فرضين: الأول تكون عبارة العقد واضحة في دلالتها على الإرادة الحقيقية للمتعاقدين، وحينئذ يجب على القاضي أن يأخذ بهذه الدلالة، والثاني أي الفرض الثاني تكون العبارة واضحة لكنها لا تعبر عن إرادة المتعاقدين، فعلى القاضي أن يقوم بالتفسير ما دام أن العبارة رغم وضوحها لا تعبر عن حقيقة الإرادة، رغم وضوحها فإنها لا تعبر عن إرادة المتعاقدين. هنا يجب على القاضي أن يقوم بالتفسير فيترك المعنى الظاهر إلى معنى آخر يراه أكثر اتفاقا مع إرادة المتعاقدين مع بيان أسباب هذا العدول. الحالة الثانية حالة غموض النص، أي غموض عبارات العقد. لم يبين القانون المدني حكم هذه الحالة، وبين حكمها القانون المدني المصري، ويقصد بالعبارة الغامضة العبارة التي تحتمل أكثر من معنى فتحتاج إلى تفسير لإزالة غموضها للوصول إلى الإرادة المشتركة للمتعاقدين. وقد ذكر نص المادة 150 مدني مصري بعض العوامل التي يستعين بها القاضي لإزالة الغموض في بعض العبارات، وهي أي هذه العوامل طبيعة التعامل أي طبيعة العقد، حيث يأخذ القاضي بالمعنى الذي يتفق وطبيعة العقد. ومن هذه العوامل أيضا الأمانة والثقة بين المتعاقدين، فليس لأحد المتعاقدين أن يستغل اللبس في معنى العبارة إذا كان هو يفهم حقيقة المقصود من التعبير. ومن هذه العوامل التي يستعين بها أيضا القاضي في تفسير العبارة الغامضة العرف، فيعد العرف عنصرا من عناصر التفسير يرجع إليه القاضي للاستعانة به في تفسير العبارات الغامضة كتحديد أجر السمسار مثلا. الحالة الثالثة حالة الشك في معنى العبارة الغامضة، وتعني أن العبارة تحتمل أكثر من معنى ولم يستطع القاضي أن يرجح معنى على آخر فيظل في شك من حقيقة المعنى المقصود، حينئذ يفسر القاضي الشك في مصلحة المدين. فيما عدا عقد الإذعان كما تعلمون وكما شرحناه في محله في صور خاصة للتراضي، فيفسر القاضي الشك لمصلحة الطرف المذعن دائنا كان أو مدينا. هذه هي القاعدة العامة في أنه في حالة الشك يفسر للشك لمصلحة المدين. ب تكييف العقد، ويقصد به إعضاء العقد وصفه القانوني أي إدخاله في جنس معين من العقود المعروفة قانونا حتى يطبق عليه الأحكام القانونية. والتكييف يحتاج من القاضي إلى أولا إعضاء الاتفاق وصفه القانوني، وإلى ثانيا معرفة العناصر الأساسية لكل عقد. فإعضاء الاتفاق، إعضاء الاتفاق وصفه القانوني أي إعضاءه اسما معينا، هل هو عقد بيع أو عقد إيجار أو عقد صلح أو غيرها من العقود المعروفة أي المنصوص عليها في التشريع اليمني. وثانيا معرفة العناصر الأساسية لكل عقد، العناصر الأساسية التي تحدد طبيعة هذا العقد يجب على القاضي أن يعرف أن العناصر الأساسية في عقد البيع هي المبيع والثمن، مثلا جيم تحديد مضمون العقد، يقصد به تحديد الالتزامات الناشئة من العقد، وتحديدها يتم بالرجوع إلى إرادة المتعاقدين التي تكون واضحة من خلال عبارات العقد كما تكلمنا قبل قليل، أو يتم الكشف عليها بالتفسير كما عرفنا. على أن القاضي يحتاج إلى تكملة إرادة المتعاقدين حتى يصل إلى تحديد دقيق لمضمون العقد، أي للالتزامات والحقوق الناشئة منه. على أن هذا الدور، أي دور القاضي في تكملة إرادة المتعاقدين، لا يصل إلى درجة تعديل العقد، وإنما إلى الوصول بإرادة المتعاقدين إلى غايتها عن طريق إضافة الفرع إلى الأصل. فالمادة 212 مدني تبين أن تحديد المضمون لا يقتصر على الالتزامات التي اتفق عليها المتعاقدان، بل إن العقد يلزم طرفيه بما هو من مستلزماته طبقا لطبيعة العقد والقانون والعرف والعدالة. فطبيعة العقد تحدد مضمونه، فالمادة 529 تحدد أن البائع ملزم بتسليم المبيع وملحقاته حتى ولو لم تذكر هذه الملحقات في البيع. ففي بيع العقار مثلا يعد من مستلزمات المبيع المفاتيح ومستندات الملكية والحقوق والدعاوى المرتبطة به. ويرجع القاضي لتكملة العقد إلى القواعد المكملة لإرادة المتعاقدين، من ذلك تحديد زمان ومكان تسليم المبيع والوفاء بالثمن وهكذا. ويرجع أيضا إلى العرف في تحديد مضمون العقد وإلى مبادئ العدالة. المحور الثاني لزوم العقد. لزوم العقد معناه أن العقد ملزم للمتعاقدين بما يرتبه من الالتزامات فيجب عليهم لذلك تنفيذه، ومعناه أيضا أنه لا يجوز لهما ولا للقاضي نقضه ولا تعديله، وهذا ما يعبر عنه بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين في الفقه القانوني. ونتناول فيما يأتي هاتين المسألتين، المسألة الأولى تنفيذ العقد، والمسألة الثانية عدم جواز المساس بالعقد، أي عدم جواز تغيير أو تعديل العقد. المسألة الأولى تنفيذ العقد، يقصد بتنفيذ العقد أداء الالتزامات التي يولدها أو تنشأ عنه، ويلتزم المتعاقدان بتنفيذ العقد بطريقة تتفق مع ما توجبه الأمانة والثقة. فالأمانة أو حسن النية تقضي مثلا أن يختار كل متعاقد في تنفيذ العقد الطريقة التي تقتضيها هذه المعاني، أي حسن النية والأمانة. فالمقاول مثلا الذي يتعهد بتوصيل أسلاك الكهرباء يجب أن يقوم بتوصيلها من أقرب طريقة ممكنة، ويجب على الناقل نقل البضاعة من الطريق الأصلح بالنسبة لصاحبها وهكذا. المسألة الثانية عدم جواز المساس بالعقد، نتناول فيما يأتي القاعدة العامة وهي قاعدة عدم جواز المساس بالعقد، لأن العقد شريعة المتعاقدين، ثم نتناول الاستثناءات الواردة على هذه القاعدة. ألف، عدم جواز نقض العقد أو تعديله، يلتزم المتعاقدان بتنفيذ العقد وبعدم المساس به، أي بعدم نقضه أو تعديله من قبل أحد المتعاقدين أو من قبل القاضي. وقد عبر القانون المدني عن هذه القاعدة في المادة 211، وهذه القاعدة تطبيق لمبدأ سلطان الإرادة، فما دام القانون يعترف للإرادة بسلطان في حدود النظام العام والآداب العامة، فإنما تنعقد عليه إرادة الطرفين يكون بالنسبة إليهما بمثابة قانون واجب الاحترام. باء الاستثناءات الواردة على القاعدة، أي قاعدة العقد شريعة المتعاقدين. هناك أحوال ينص فيها القانون على أنه لا يجوز أو على أنه يجوز لأي متعاقد إنهاء العقد، وهذا ينطبق على العقود غير الملزمة كالوكالة والوديعة، فهذان العقدان غير ملزمين أو غير لازمين، أي يستطيع أي متعاقد أن يفسخ العقد في أي وقت يشاء قبل انتهاء مدته. وهناك حالات أجاز فيها القانون للقاضي تعديل العقد، كما هو الحال بالنسبة للشرط الجزائي، وسيأتي الحديث عن الشرط الجزائي في أحكام الالتزام إن شاء الله تعالى. ومن أهم هذه الحالات حالتان، الأولى خاصة بعقود الإدعان، حيث يجوز للقاضي تعديل أو إلغاء الشروط التعسفية، والحالة الثانية هي حالة الحوادث الطارئة، حيث أجاز له القانون أن يعدل العقد فيرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول. ونقتصر على هذه الحالة، أي حالة الحوادث الطارئة، فما المقصود بها؟ وكيف نشأت فكرة الظروف الطارئة وتطورت؟ وما هي شروطها؟ ثم ما هي آثارها؟ 1- التعريف بنظرية الظروف الطارئة ونشأتها. معنى هذه النظرية أنه إذا طرأت بعد إبرام العقد وقبل تنفيذه حوادث لم تكن متوقعة لدى الطرفين، وترتب عليها اختلال التعادل بين التزامات الطرفين اختلالا فادحا، بحيث يصبح تنفيذ التزام أحدهما مرهقا يهدده بخسارة فادحة، كان للقاضي عندئذ أن يتدخل لتعديل التزامات أحد الطرفين أو الطرفين معا، بما يعيد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول. ويرجع أصل هذه النظرية إلى القانون الكنسي، فقد كان الفقهاء الكنسيون يحرمون الغبن، سواء تحقق هذا الغبن عند إبرام العقد أو عند تنفيذه، فقد كانوا يفترضون في العقد عند إبرامه شرطا ضمنيا، هو أن الظروف التي عقد في ظلها العقد تبقى عند تنفيذه أيضا، فإن تغيرت تغيرا جوهريا وجب تعديل العقد ليزول الغبن الناشئ من هذا التغير المفاجئ. ثم تراجعت هذه النظرية على أيدي فقهاء القانون المدني الفرنسي القديم، واندثرت أي انتهت بعد ذلك أمام نظرية القوة الملزمة للعقد. وفي المقابل ازدهرت هذه النظرية في القانون العام، وخصوصا في القانون الإداري بعد الحرب العالمية الأولى، حيث أخذ بها مجلس الدولة الفرنسي، وفي قضية ثبت فيها أن شركة الغاز في إحدى المدن الفرنسية كانت ملزمة بتوريد الغاز للمدينة بسعر معين، ثم ارتفع السعر عند نشوب الحرب من 28 فرنكا للطن في سنة 1913 إلى 73 فرنكا في سنة 1915. وقد قضى مجلس الدولة، أي المحكمة الإدارية، في هذه القضية في تعديل العقد بما يتناسب مع السعر الجديد، ثم أعقب هذا الحكم أحكام أخرى. ثم عادت هذه النظرية إلى الظهور في القانون الخاص وبالذات في القانون المدني في التشريعات الحديثة، ومن هذه التشريعات التشريع المدني اليمني، حيث استلهم هذه النظرية من القانون المدني المصري. اثنان، شروط تطبيق هذه النظرية في القانون المدني اليمني. نصت على هذه الشروط المادة 211 مدني، ويمكن تحديد هذه الشروط في ثلاثة. الشرط الأول أن يكون العقد متراخي التنفيذ ولم يتم تنفيذه بعد. الشرط الثاني أن يكون الحادث الطارئ استثنائيا عاما غير متوقع ولا يمكن دفعه. الشرط الثالث أن يجعل الحادث تنفيذ الالتزام مرهقا لا مستحيلا. فهذه النظرية لا تطبق إلا على العقود التي تفصل بين إبرامها وبين تنفيذها فترة زمنية تسمح بتغير الظروف أثناءها وبوقوع حوادث لم تكن متوقعة، فتطبق على العقود المستمرة والعقود ذات التنفيذ الدوري وعلى العقود الفورية إذا كانت مؤجلة التنفيذ، وهذا هو مضمون الشرط الأول. وفي تحديد طبيعة الحادث يجب أن يكون حادثا استثنائيا، أي خارجا عن المألوف، نادر الوقوع كالحرب والفيضان غير العادي، ويجب أن يكون الحادث عاما، أي غير خاص بالمدين الذي يطلب تعديل العقد، ويجب ثالثا أن يكون غير متوقع في نظر الشخص المعتاد، ويجب أخيرا ألا يكون مما يمكن دفعه، وهذا هو مضمون الشرط الثاني. وما يميز الحادث الطارئ عن القوة القاهرة هو أن القوة القاهرة تؤدي إلى استحالة التنفيذ، بينما لا يؤدي الحادث الطارئ إلا إلى جعل تنفيذ العقد مرهقا فحسب، وهذا هو مضمون الشرط الثالث والأخير. ثلاثة، آثار توفر شروط نظرية الظروف الطارئة. يستطيع القاضي فقط تعديل العقد لرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، بحيث يتحمل كل متعاقد قدرا من الخسارة التي يتعرض لها المدين. فقد يرى القاضي مثلا إنقاص الدين أي الالتزام، وقد يرى وقف تنفيذ العقد إلى أن يزول الحادث الطارئ إذا كان مؤقتا، وتتوقف سلطة القاضي عند حد تعديل العقد، فلا يجوز له الحكم بفسخ العقد، لكن للدائن الخيار، فله أن يقبل ما يراه القاضي وله أن يطلب فسخ العقد دون تعويض، لأن الفسخ حينئذ يكون أصلح للمدين إذ يدفع عنه كل أثر للحادث الطارئ. وهذه السلطة الممنوحة للقاضي هي من النظام العام، لا يجوز للمتعاقدين استبعادها أو استبعادها في العقد قبل وقوع الحادث الطارئ حماية للمدين. المحور الثالث، المسؤولية العقدية، جزاء القوة الملزمة للعقد. ألف، المقصود بالمسؤولية العقدية، المقصود بها هو جزاء عدم قيام المتعاقد بتنفيذ التزامه العقدي أو تأخره في هذا التنفيذ، وهي تؤدي المسؤولية العقدية إلى تعويض الدائن عما أصابه من ضرر بسبب عدم تنفيذ العقد، وهذا ما يسمى بالتنفيذ بمقابل. باء، أركان المسؤولية العقدية، ما هي الشروط أو الأركان التي إذا توافرت كان الملتزم أو كان المتعاقد ملتزما بالتعويض. لكي يلتزم المتعاقد الذي لم ينفذ التزاماته العقدية بتعويض المتعاقد معه، يجب أن تتوفر أركان المسؤولية العقدية، وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر. ونتناول فيما يأتي هذه الأركان الثلاثة، ونعقب بعد ذلك بالاتفاق على تعديل قواعد المسؤولية العقدية. أولاً، ركن الخطأ. التعريف بالخطأ العقدي وإثباته. الخطأ العقدي هو عدم تنفيذ المدين لالتزامه أو التأخر فيه، سواء كان عدم التنفيذ عن عمد أو عن إهمال، أو كان السبب مجهولاً غير معروف. وتختلف صور عدم التنفيذ بحسب نوع الالتزام. ففي الالتزام بتحقيق نتيجة، وهنا أنبه أبناء الطلاب والطالبات إلى أهمية المقدمة التي أكدت على هذه الأهمية في أول محاضرة من محاضرات مصادر الالتزام. الآن يصادفنا مصطلح هو مصطلح الالتزام بتحقيق نتيجة. فإذا كان الطالب قد ذاكر المقدمة مذاكرة جيدة، سيفهم ما المعنى الحقيقي للالتزام بتحقيق نتيجة وإخلال المتعاقد بهذا الالتزام. فنقول: ففي الالتزام بتحقيق نتيجة كالالتزام بنقل الملكية، هذا التزام بتحقيق نتيجة، هو نقل الملكية من البائع إلى المشتري. وبعدم تحقق هذه النتيجة يقوم الخطأ العقدي. وفي الالتزام ببذل عناية يكون الخطأ العقدي بعدم بذل القدر الواجب من العناية، وهي عناية الرجل العادي في مثل ظروف المدين. والأصل أنه لا يعتد بنوع الخطأ سواء أكان عمديا أو إهمالا إلا في حالات خاصة، منها أن الاتفاق على إعفاء المدين من المسؤولية أو التخفيف منها لا يستفيد المدين منه إذا كان عدم التنفيذ ناتجا عن عمد، فيكون مسؤولا مسؤولية كاملة ولا يخفف عنه. ويقتصر الإعفاء أو التخفيف من المسؤولية على حالة عدم التنفيذ عن إهمال من المدين. أما من حيث إثبات الخطأ فيكفي الدائن إثبات عدم التنفيذ لإثبات الخطأ، أي عدم تحقق النتيجة كما ذكر، باعتباره مدعيا، أي باعتبار الدائن مدعيا بارتكاب المدين خطأ أدى إلى الضرر، مدعيا بأن المدين لم ينفذ. وهذا الإثبات يكون سهلا في الالتزام بتحقيق نتيجة، إذ يكفي أن يثبت الدائن أن النتيجة لم تتحقق، ولا يستطيع المدين دفع المسؤولية إلا بإثبات السبب الأجنبي، ولا يستطيع أن ينفي مسؤوليته بأنه مثلا بذل القدر الواجب من العناية لتنفيذه. أما في الالتزام ببذل عناية فيجب على الدائن إثبات أن المدين لم يبذل العناية الواجبة في تنفيذ التزامه حتى يقوم الخطأ في جانب المدين. اثنان، الخطأ العقدي في المسؤولية عن فعل الغير وعن الأشياء. ألف، الخطأ العقدي في المسؤولية عن فعل الغير. تتحقق هذه المسؤولية إذا استخدم المدين أشخاصا غيره في تنفيذ التزامه العقدي، فيكون مسؤولا عقديا عن خطأ هؤلاء الأشخاص. أما المسؤولية العقدية عن فعل الأشياء فتقوم عندما يتدخل في إحداث الضرر شيء يستعمله المدين في تنفيذ التزامه العقدي، كاستعمال الناقل سيارة نقل مثلا، فإذا تبين أن عدم تنفيذ المدين لالتزامه هو اصطدام السيارة كان مسؤولا عن عدم التنفيذ، وفعل الشيء في هذه الحالة يعتبر كأنه فعل المدين، ويسأل كما يسأل عن فعله الشخصي لأن النتيجة لم تتحقق وهو النقل أو نقل البضاعة مثلا لسبب اصطدام سيارته بسيارة أخرى أو بشيء آخر. ثانيا ركن الضرر. المقصود بالضرر وأنواعه: الضرر هو الخسارة المالية التي تصيب الدائن نتيجة عدم التنفيذ، أو هو الألم الذي يصيبه لسبب يمس عاطفته أو شعوره أو سمعته أو شرفه، ذلك أنه لا يكفي وقوع الخطأ بل يجب أن يترتب عليه ضرر يصيب الدائن. والضرر الذي يجب التعويض عنه إما أن يكون ماديا، وهو الضرر الذي يصيب الشخص من الناحية المادية، وهذا موجود في التعريف كما في حالة عدم تسليم البضاعة، وإما أن يكون أدبيا أي معنويا، وهو الضرر الذي يصيب الإنسان في قيمة معنوية كالعاطفة والكرامة والشرف، فهو يصيب الإنسان في ناحية غير مالية، ومثاله الضرر الناتج عن إذاعة أو إفشاء الطبيب أسرار مريضه الذي يعالجه مما سبب له ضررا في سمعته أو في شرفه. والأصل أنه يجب التعويض عن الضررين معا، المادي والمعنوي، وهذا ما تنص عليه المادة 352 مدني. ب. شروط الضرر الواجب التعويض عنه. ثلاثة شروط هي: الشرط الأول أن يكون الضرر محققا، أي أن يكون قد وقع حالا أو مؤكد الوقوع مستقبلا، ومثال ذلك إصابة البضاعة بتلف، وعليه فلا تعويض عن الضرر المحتمل الذي قد يقع وقد لا يقع. الشرط الثاني أن يكون مباشرا، وهو الضرر الذي يكون نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام، وهو الضرر الذي يكون نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو التأخر فيه، وهو يكون كذلك إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقعه لو بذل جهدا معقولا. أما الضرر غير المباشر فلا يعوض عنه، ويقصد به الضرر الذي لا يكون نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو التأخر فيه، ويكون باستطاعة الدائن أن يتوقاه لو أنه بذل جهدا معقولا. وهذا النوع والنوع الأول من الأضرار هناك أمثلة موجودة في الكتاب فليراجعها الطالب والطالبة، وأيضا سيجدها في أحكام الالتزام في طرق تقدير التعويض. الشرط الثالث أن يكون الضرر متوقعا. الضرر المتوقع هو الذي يمكن توقعه عادة وقت إبرام العقد، أما الضرر غير المتوقع فهو الضرر الذي لا يمكن توقعه وقت إبرام العقد، ولا يسأل المدين إلا عن الضرر المتوقع ما لم يكن ناتجا عن غش من المدين، فيسأل عن الضررين المتوقع وغير المتوقع، ويتحمل الدائن عبء إثبات الضرر لأنه هو الذي يدعيه. ثالثا علاقة السببية بين الخطأ والضرر. يقصد بها أن يكون الخطأ هو السبب في إحداث الضرر، فقد يكون هناك خطأ وضرر دون أن تقوم بينهما علاقة سببية، وفي هذه الحالة لا تتحقق المسؤولية العقدية لانتفاء ركن السببية، ومثاله تعهد تاجر بتوريد سلعة من الخارج ثم يصدر قرار من الحكومة يمنع استيرادها، فقد تحقق الخطأ المتمثل في عدم تحقق النتيجة وهي توريد السلعة، وتحقق الضرر المتمثل في الخسارة المالية التي ترتبت على عدم وصول السلعة إذا كان المشتري يعتمد في عمله على هذا النوع من السلع، ولا يمكن وجود بديل عنها من السوق المحلية. ويقع على الدائن عبء إثبات علاقة السببية، غير أن علاقة السببية مفروض توفرها إذا أقام الدائن الدليل على الخطأ والضرر، وعلى المدين عبء نفي علاقة السببية، ولا يكون له ذلك إلا إذا أثبت أن عدم التنفيذ راجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه، وهذا السبب قد يكون قوة قاهرة، وقد يكون فعل الداء نفسه، وقد يكون فعل الغير. جيم، الاتفاق على تعديل قواعد المسؤولية العقدية. وبمعنى آخر، هل يجوز الاتفاق على تعديل قواعد المسؤولية العقدية أم إنه يجب الالتزام بها كما وردت في القانون؟ المعروف أن القواعد المنظمة للمسؤولية العقدية هي في مجملها قواعد مكملة لإرادة المتعاقدين، ولذلك فيجوز للمتعاقدين الاتفاق على تعديلها. أما قواعد المسؤولية التقصيرية فلأنها من النظام العام قرر المشرع إبطال تعديل قواعد المسؤولية التقصيرية. فيجوز في المسؤولية العقدية الاتفاق على تشديدها، كالاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة القوة القاهرة، ويجوز الاتفاق أيضا على تخفيف المسؤولية أو الإعفاء منها، كالاتفاق على أن يدفع المدين نصف قيمة الضرر أو إعفائه من أي تعويض. على أنه لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية العقدية أو التخفيف منها إذا كان عدم التنفيذ ناشئا عن خطأ المدين العمدي وخطئه الجسيم. وتضيف طائفة من الفقه المصري استثناء آخر لم ينص عليه القانون، هو أنه لا يجوز إعفاء المدين من المسؤولية عما يصيب الدائن في جسمه من ضرر كجروح مثلا. ويجوز في الأخير الاتفاق على إعفاء المدين من المسؤولية الناشئة عن غش الغير الذي يستخدمهم في تنفيذ التزامه. والخلاصة في آثار العقد أنه إذا تم إبرامه مستوفيا شروطه فإن الأثر الطبيعي هو نشوء رابطة قانونية ملزمة لعاقديه تلزم كلا منهما تنفيذ الالتزامات الناشئة منه. وقد عرضنا لهذه الرابطة الملزمة من حيث القوة الملزمة للعقد أو أثر العقد من حيث الموضوع، وهو ما اقتصرنا عليه في هذه المحاضرة. فعرفنا المقصود بالقوة الملزمة للعقد من خلال ثلاثة محاور: الأول خصصناه للالتزامات الناشئة عن العقد، وبمعنى آخر تعيين مضمون الرابطة العقدية، وعرفنا أنه لكي نصل إلى تحديد مضمون الرابطة العقدية لا بد من قيام القاضي بتفسير العقد لمعرفة حقيقة ما اتجهت إليه الإرادة، ثم من خلال التفسير يصل القاضي إلى تكييف العقد أي إدخاله في جنس معين من العقود المعروفة قانونا. وفي المحور الثاني وعنوانه لزوم العقد، عرفنا أن المقصود منه التزام المتعاقدين بالالتزامات التي يرتبها العقد، وذلك بتنفيذ تلك الالتزامات، وأنه لا يجوز لهما ولا للقاضي نقضه ولا تعديله إلا ما ورد من استثناءات بنص القانون يعطي لأي منهما حق إلغاء العقد بمفرده أو للقاضي. وأهم هذه الاستثناءات نظرية الظروف الطارئة، والتي منحت القاضي سلطة تعديل الالتزام المرهق إلى الحد المعقول إذا توافرت شروط النظرية. أما المحور الثالث فتناولنا فيه المسؤولية العقدية، فعرفنا المقصود بها وأركان قيامها، وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر. وبينا مدى جواز الاتفاق على تعديل المسؤولية العقدية، وعرفنا أن ذلك جائز ما دام أن المدين لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما. وبهذه المحاضرة نكون قد انتهينا من الجزء الأول من النظرية العامة للالتزام، وهو مصادر الالتزام. وسنلتقي إن شاء الله تعالى في أول محاضرة في الجزء الثاني وهو أحكام الالتزام، حيث سيكون موضوعها التعرف على موضوعات أحكام الالتزام بصورة مختصرة، ثم نبدأ بأول موضوع من هذه الموضوعات ألا وهو آثار الالتزام. نأخذ منهم مقدمة في آثار الالتزام، ثم نبدأ بأول موضوع من موضوعات آثار الالتزام وهو التنفيذ العيني للالتزام والتنفيذ بمقابل. فما المقصود بالتنفيذ العيني للالتزام والتنفيذ بمقابل وما هي حالاته؟ هذا ما سنجيب عنه في المحاضرة القادمة في أول محاضرة في الجزء الثاني أحكام الالتزام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإعداد والتقديم الدكتور محمد يحيى المطري. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحير.